شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله عبده ورسوله للزيارة في الله. وكنا علمنا أن الاستئذان واجب بنص كتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه إجماع أمة الإسلام. وبينا أن الاستئذان يجب حتى مع المحارم الذين يعيشون معك، وينبغي للمسلم أن يستأذن على والدته وأخواته وكل من لا يجوز له أن ينظر إلى ماذا يحل أو إلى ما ينبغي. وذكرنا آثارا كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول عنه الحافظ ابن حجر: إنها كلها ثابتة صحيحة. وتكلمنا عن مسألة أخرى، ألا وهي فيما إذا كان في البيت الزوجة، وذكرنا أنه يستحب الاستئذان كذلك، ولكن لا يصل إلى مرتبة الوجوب. يقول العلماء: قد يصل الاستئذان إلى الوجوب متى؟ إذا كان معها المحارم، محارمه هو أو أجنبية عنه، لأنه ربما صادف محارمه على هيئة يكره أن يراهن فيها، أو يرى أجنبية أو يرى منها ما لا يليق أن يرى شرعا. ثم هذا هو الأدب الأول، آداب الاستئذان تكلمنا كثيرا عنه. والأدب الثاني كيفية أو التحلي بكيفية خاصة في الاستئذان، ورأينا فيما رأينا ثلاثة أمور تتعلق بكيفية الاستئذان. الأمر الأول هو الجمع بين تحية الإسلام السلام عليكم وبين الاستئذان، وهذا بيناه من خلال الآية التي أثابت الجمع فقط حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وبينا أن السنة العملية بينت أن السلام مقدم على الاستئذان في أحاديث كثيرة. فيقول المستأذن: السلام عليكم، أدخل، أو السلام عليكم، أنا فلان. هذا هو معنى الاستئذان بأي صيغة تريد. يعني الاستئذان ليس له صيغة عبودية كتكبيرة الإحرام لا يجوز التصرف فيها، أو كأذكار الركوع والسجود. والإنسان بأي طريقة يحصل بين الاستئذان فيستأذن. المهم يقدم السلام عليكم، أي بعد طرق الباب مثلا ليعلم الناس أن هناك حاضر. إن فتح الباب: السلام عليكم، أنا فلان. وإذا كان على أو قائما على باب مستعد للدخول فهذا يجب عليه السلام عليكم، فيستشعر فيستأنس الناس بتحية الإسلام، ثم يقول: أدخل، أو أنا فلان، أو أتأذنون. المهم أي شيء يحصل به الاستئذان. الأمر الثاني وهو بيان أدب رفيع هو كيفية الوقوف. ينبغي للمسلم أن لا يستقبل الباب استقبالا إذا طرق الباب، ينبغي أن يتأدب بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أن يقف عن يمين الباب أو عن يساره. أما أن يستقبل الباب فهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، وينهى عنه أيضا الذوق، الذوق السليم نهى عن ذلك، لأن الإنسان ربما اطلع على ما لا يليق أن يطلع عليه. وسنبين أو سنفصل أكثر في المسألة إذا نظر الإنسان في بيت غيره، لأننا في المرة الأخيرة تكلمنا عنها عرضا. والأدب الثالث أيضا أو الأمر الثالث ضمن كيفية الاستئذان الإفصاح عن الاسم. لابد من الإفصاح عن الاسم. إذا سألك السائل: من أنت؟ أو من بالباب؟ أو من الطارق؟ لابد من ذكر الاسم الذي به يتبين. فإذا كان لا يميز بمجرد الكلية فينبغي أن يذكر اسمه، وإذا كان لا يميز باسمه فيذكر الكلية. المهم لابد أن يفصح عن اسمه ولا يقولن كما هو شائع أنا يستوي فيها المذكر المؤنث والعدو والصديق، يستوي فيها الجميع أنا، ما ذكرت شيئا. المهم إنسان يسمي اسمه، قال أنا فلان وفلان أو أبو فلان. وذكرنا الحديث في ذلك من رواه البخاري عن جابر قال بعثت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على يدين فكرته أبي، فقال من ذا؟ فقلت أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كره هذا الكلام. ومن باب أولى أن يقول افتح، من من باب افتح، من أنت حتى افتح؟ هذا ليس أدبا، يعني هذا من أسوأ الخلق الذي قد يتصرف به الناس. أنا أو افتح، ينبغي أن يسمي اسمه ويبين عن حقيقته. والأمر الرابع الذي يتعلق بكيفية الاستئذان، ما تكلمنا عن الأدب الأول وجوب الاستئذان، الثاني كيفية الاستئذان، ذكرنا تحتها ثلاثة أمور. هذا هو الأمر الرابع الذي سنعرج عليه اليوم إن شاء الله تعالى، ألا وهو الاستئذان ثلاثا. أمر المسلم إذا استأذن، والاستئذان يكون بأي كيفية كما ذكرنا، بالطرق على الباب أو بإفشاء السلام مثلا، أو يقول يناديك باسمك يا فلان، كان الناس ما يطرقوش الباب لكن ينادي بالاسم. فهذا يستأذن ثلاثا، يستأذن ثلاث مرات. وهل يجوز له أن يزيد على هذا المقدار؟ سنرى إن شاء الله تعالى. والأدلة على هذا الأدب الرفيع استئذان ثلاثا ما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. لاحظوا أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا سلم أي في الاستئذان سلم ثلاثا ولا يزيد عليها، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. جاءت رواية عائشة حتى تعقل عنه وحتى تفهم منه صلى الله عليه وسلم. هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور المهمات مو كل كلمة، الأمور المهمة يعيدها ثلاثا حتى إذا تكررت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يبين في شرع، وبيان الشرع ينبغي التحري فيه وإعلام الناس فيه بدقة حتى لا يفهم عنه خطأ. المهم هذا هو أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم ثلاثا. ولكم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يسلم يكتفي بهذا الآية. والحديث الثاني كنا قد رأيناه ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلم يؤذن له. وفي بعض الروايات ذكروا أن عمر بن الخطاب عمدا لم يأذن له، ربما كان مشهور، قال هذه واحدة، زيد استأذن مرة ثانية تنتهي، فاستأذن الثالثة هذه الثالثة، لأن عمر بن الخطاب كان مشغولا بأمر ما أو أراد أن يمتحن هذا الطارق. وقالت الرواية هذه وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرض عمر. فلما ذهب أبو موسى ثلاث مرات بالامتثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانوا يتفلسفون فلسفتنا اليوم، كانوا يتفلسفون مباشرة، ما كان للمؤمنين إذا قال الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيار، ما كانش لموسى هذا أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أبيه. سيأتي لفظ الأمر، سيأتي لفظ الأمر، فلا بد الإنسان أن يعمل به سنة الفلسفة كما سيأتي في شرح هذا الحديث. فرجع أبو موسى ففرض عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس وأبو موسى الأشعري، إذنوا له، يعني خلاص لما كمل شغله قال إذنوا له، قد سمعت صوت عبد الله بن قيس. فقالوا له قد رجع. فدعاه عمر فقال له أبو موسى الأشعري كنا نؤمر بذلك، كنا نؤمر بذلك، يعني هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس مجرد إرشاد لنا، كنا نؤمر بذلك. فعندئذ قال له عمر بن الخطاب تأتيني على ذلك بالبينة، أي الشاهد تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي هذا علي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يتعجب كيف يخفى علي هذا. هذا شكور عمر بن الخطاب، أخفي علي هذا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصحب في الأسواق، يعني الخروج إلى التجارة، أعياني الصحب بالأسواق، يعني هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما بلغه علم لا يعلمه ما قال كيف يخفى علي هذا وأنا من أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خضع للأمر فقال السلام عليكم الله أخفي عليك هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، وبعدين اتهم نفسه فقال ألهاني الصحب بالأسواق، يعني بذلك الخروج إلى التجارة. وهذا كما ذكرنا في المرة الأخيرة يستدل به علماؤنا على زيادة على الشاهد على أن الفاضل قد تخفى عليه أشياء، وقد يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار، وقد يوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل. وقد ثبت عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يأمر بأن تكون الدية دية الأصابع بحسب منفعتها، فهذه مثلا 5 من الإبل، وهذه مثلا 6 من الإبل، وهذه 20 من الإبل أفضلها المصبحة، وربما كان يرى فيها 30 من الإبل. حتى جاءه حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الأصابع هذا قضى في 10 من الإبل، 10 كلهم، هذه 10 وهذه 10، لم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يخفى عليه، خفي عليه رضي الله تعالى عنه، وخفي عليه أمر أعظم من هذا بكثير يتكرر كل يوم ألا وهو التيمم. يعني يخفى عليه أمر التيمم أنه الجنب، أن الجنب يغتسل إذا لم يجد الماء، هو كان يرى أن الذي يفتح الوضوء هو الذي يتيمم، أما الجنب لا. حتى أعلمه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وخفي عليه أمر الحامل، المرأة التي تضع في 6 أشهر. تعرفوا أن احنا عندما مثلا في عرفنا في الظرف الفاسد على كل حال كثير من الأشياء فاسدة سنعرج عليها إن شاء الله في آداب الزفاف إذا قدر الله تعالى. فتجد الآن أخطاء كثيرة لا يتفقهها الناس، فمثلا بكارة المرأة، بكارة المرأة يعني شيء يعظم أكثر من الله في المجتمع صراحة، يعني يعظم أكثر من الدين. بكارة المرأة والتي لا يكتشف أنها غير بكر فهذه خلاص قامت قيامته، وتتهم ويشار إليها بأصابع الاتهام، هذا معروف في مجتمعنا ولا لا؟ مع أن أمر البكارة من قديم الزمان يصدره الفقهاء، أقرأ كتب الفقه تجدون الفقهاء يناقشون مسألة مهمة، إذا دخل رجل بامرأة على أنها بكر ولم يجدها بكرا ما الحكم؟ هل يفسخ ولا لا؟ يبحثون عنه، ما هو الحكم الشرعي؟ أتخيل ما هو الحكم الشرعي؟ أما لا يفسخ، لماذا؟ قد تفض بكارتها في صغارها، في صغارها بسقطة. أحيانا تقع البنت، تقع البنت من عالي من مكان عالي فتذهب بكارتها، تذهب بكارتها، إنسان يحذر. أحيانا يضرب الأب ابنته برجله إلى دبورها، هنالك ربما تذهب بكارته، هذا معروف، هذا شيء يعني مقرر. كذلك من الامور التي تذهب بكاره حد ما اخواننا، كذلك البنت الصغيره يشترى لها دراجه، يشترى لها دراجه مع الزحام كذا مع الاضطراب، هذه الدراجه طبعا خرج لها الموضوع الثاني كنا في الاستئذان عايشين في الدراجات، هذا في الحقيقه قد يذهب بكارته دون ان تشعر. تكبر الطفله مسكنه باريه، تكبر الطفلة على ذلك ولا تدري، فتتزوج على سنة الله ورسوله، فيقال لها أنت قد ذهبت بكارتك، وتتهم في مجتمعنا تتهم، وهذا في الحقيقة جهل فاضح، جهل فاضح. إن شاء الله لا يعلم هذه القاعدة حتى صار أمرا مقدس. ولما شاع هذا المرض في المجتمع تاعنا، شاع هذا المرض، صارت النسوة اليوم إذا بلغت بنت 6 سنوات 7 سنوات تفض المرأة بكارة ابنتها بأسبوعها، تحبونها بكارتها وتعلم الناس فضت بكارتها، فالناس كلهم يعرفون لأنها فضت بك حتى إذا وقعت في الحرام لا يكتشف عنها ذلك. المهم امرأة كذلك حامل وضعت في 6 أشهر، 7 أشهر احنا 8 أشهر اتهم المرأة، تتهم 7 أشهر، تتهم 7 أشهر يعني تزوجت 7 أشهر، كيف هذا المفروض 9 أشهر؟ هذا جهل، فما بالك ب6 أشهر، هذه تقتل عندنا احنا، تقتل هذه في المجتمع وتوعد هذه موجودة. فعهد عمر الخطاب وضعت امرأة في الحملة في 6 أشهر، وهم عمر الخطاب اخذ بالظاهر، هم عمر الخطاب بان يرجمها كما كان متزوجا، هم ان يرجمها. كيف بعد 6 أشهر انت يعني صارت 6 أشهر زواج، كيف تضعين الان؟ فهم ان يرجمها، فجاء علي بن ابي طالب فقال لا، ماذا كيف هذا 6 أشهر؟ قال إن أقل الحمل 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر. الله عز وجل ذكر في القرآن وحمله وفصاله، حمله يعني في الكشة وفصاله إرضاعه 30 شهرا، 30 شهرا صح، اكتبها 30 شهر. قال في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، آمين يلا أحسن ما دام 30 شهر بين الرضاعة والحمل، وعامين غير في الحمل في الرضاعة، شحال إذا الحمل 6 أشهر؟ هذا بإجماع الفقهاء أقل الحمل 6 أشهر، أكثره الله أعلم، منهم من يقول 4 سنوات، منهم من يقول 5 سنوات. فالإنسان لا بد أن يعرف هذه الأشياء، عمر الخطاب خافي عليه هذا، فكيف لا يخفى على الإمام مالك، كيف يخفى على الإمام الشافعي، كيف يخفى على من دونهم؟ فالإنسان لا بد أن يأخذ دروس من هذه الأشياء التي كنا قد أشرنا إليها في المجلس الأخير، خرجنا شوية عن درس المهم في رواية المسلم. يا قال أبو موسى ماذا قال؟ كنا نؤمر بذلك، كنا نؤمر إذا استأذننا على الإنسان نزوره 3 مرات وما تزيدش. فرواية مسلم جاءت تصرح بالأمر، فحيث قال أبو موسى أنشدكم الله، ما أنشدكم الله، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الاستئذان 3، الاستئذان 3 يا من تزور إخوانك، إذا زرتهم استأذن عليهم 3 مرات، احبس الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. شو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع، ما قالش وإلا فتدبر لعله لم يسمع لعله ولا لا، وإلا فارجع. المهم يقول العلماء الاستئذان الأول فيه إعلام لأهل البيت، إعلام بأنني هنا السلام عليكم، أو أربع أولى هذا كائن واحد رهنا صح. قال والاستئذان الثاني فيه إمهال لهم، إمهال لهم يا أخي، لعله في شغل، لعله في حاجة، لعله يعني يصلح من هندامه، لعله أنا سررة بعض الأعذار. والثالث الاستئذان الثالث هو في الإعذار أو الاعتذار، واحدة مثل الإعذار والاعتذار، أما هو فقد أعذر ذلك عليه 3 ليس هذا، وأهل البيت كأنهم يعتذرون إليه لا نفتح، كأنهم يعتذرون إليه لا نفتح. وهذا مع أن لهم الرخصة في أن يخرجوا إليك أو ينازيك من النافذة أو من الباب، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هكذا ربنا سبحانه وتعالى يندبون، إن قيل لكم ارجعوا من صرف أخي أو ارجع بعدين أو روح ارجعوا، هذا لك رخصة في هذا. لكن أنا أظن أن هذا يعمل به بعد إن شاء الله 3 قرون 4 قرون، لما ينشأ الأجيال تاعنا إن شاء الله تنشأ على البر وتنشأ على التقوى وتنشأ على الثقة في الله، هذا حكم شرعي ولا لا؟ ما تزعلش المفروض لا تغضب، قلت لك ارجع ارجع، لكن مع ذلك نرضى بأنفسنا أن نقول هذا، صعب صعب على النفوس أن تقول الإنسان يرجع، صعب ولا مو صعب؟ صعب جدا. تقول إنسان تخرج يدخل وارجع، ولا متابع ارجع انصرف، صعب يعني ربما لا يتحملها. المهم الإنسان يأتي بعبارة لطيفة شوي، ها وش يقول؟ معلش تقولي بعدين، من تجد أو أي أذى، معلش تقولي بعده بعد ذلك. المهم هذا لك الحق أن تقول إن قيل لكم ارجع، لكن أنت حياء واستحياء اعتذار، وقت الثالثة اعتذار، ما فتحت يعني ربما لست هنا ربما أنا هنا أريد المقابل. الإنسان هكذا يقول أهل العلم، يقول الأولى إعلام والثانية إمهال والثالثة إعذار واعتذار، إعذار من الطارق يعني رأس أعذار رأس قلت عليك، والاعتذار من أهل البيت فإنهم يعتذرون إليك ولكن بطريقة غير مباشرة، يعني افهم أيها الطارق. هذا أدب رفيع يعلمنا به، يعلمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولئن صدق من قال الأدب جحده الناس، الأدب جحده الناس، الأدب لكثرة مسموع هذه الأيام إلا وهو يجحد من بين هذه الأمة. فترى أكثر الزائرين اليوم يجهلون هذه الأحكام، أكثر الزائرين أكثر المسلمين يجهلون، أقول يجهلون هذه الأحكام، فكيف بأحكام غيرها؟ يعني كيف راح يعرف مثلا نظرة الإسلام إلى الدعوة إلى الله؟ كيف راح يعرف نظرة الإسلام في إقامة شرع الله؟ كيف يعرف نظرة الإسلام في الاقتصاد؟ كيف يعرف نظرة الإسلام في التعليم؟ بعيد كل البعد هذا، بعيد كل البعد هذا. يعرف أصلا مثل هذه الأحكام لابد أن تعلم، ولكن للأسف فإن الإنسان يتهم نفسه. فنحن في الحقيقة تركنا شغرة، تركنا المكان شاغرا، فصار الناس حقيقة لا يتعلمون. فكاش علم اليوم يبث أو يبث، ولكن تبث أشياء أكبر منا، راح تبث أشياء أكبر منا. شوف سبحان الله، تقف أمام قول الله تعالى: ما كان لبشر أن يعلمه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، من دون الله كونوا عبادا لي من دون الله. يعني إنسان يعني الله عز وجل تفضل عليه ومن عليه بين يعلم الناس، مستحيل يقول الناس تبعوني. لأن علاش؟ ما لازمش الإنسان يهتم فقط بالتكفير، يكفر الجمهور تكفير، ما شاء الله مسجد تعمر، ما شاء الله المجلس، لا، الإنسان لا يهتم بهذا الأمر هذا، ولا يهتم بالتربية، ولا يهتم بالتكفير، ولكن يهتم بالتثقيف. يعني الإنسان يعلم، يعلم الناس الخير فمن أراد فبها، وإلا فانصرف يا أخي نحن مشتغلون عنك. أما المهم الإنسان يزور ربي، لكن للأسف بحكم أنه صار منهج أكثر الدعاة اليوم ما يطلبه المستمعون. هذا يعني اليوم هذا من الحالة تمشي، ما يطلب المستمع ولا يسحقه. نشوف كل يحبوا الناس يسمعوا لا دكتور بس موضوع جمعة، ما نعاود إن شاء الله بأسلوب آخر. فهذا في الحقيقة صار يمشي مع العوام الطغام والطوق، ولا يبين لهم عيوبهم ولا يبين لهم ما ينبغي عليهم أن يعلمون. يعلمون لابد الإنسان ما يشتغلش باش يكتر، كأنه يقول لهم كونوا أربابا، كونوا عبادا لي من دون الله، كونوا أتباعا لي. ولكن مش قال ربي سبحانه: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اي هم انا رباني، قال ابن عباس: من يعلم صغار العلم قبل كباره. صغار العلم كيفيه مثلا دخول المسجد، ماذا تفعل في ادب المسجد، ادب مع اخوك، كيف تلبس، كيف تاكل، كيف تشرب، كيف هذه الاشياء، صلاته، كيف تعلم اداء الزكاه، كيف تحج بيت الله الحرام. الناس لا يعلم احكام الحج، ولكن تجده يريد ان يناضح العلماء في مسائل عظيمه. الانسان لابد ان يعرف قدره لعله تصيبه تلك ذلك الدعاء. ما شاء الله، رحم الله امرا عرف قدر نفسه ووقف عند حبه. اي واحد انسان دعانا ما شاء الله من السلف، قال رحم الله امرا عرف قدر نفسه ووقف عند حبه، فنسال الله عز وجل ان نكون من الذين يعرفون قدر انفسهم ويعرفوا ويلتزموا حدودهم. ما فيه شيء، يعني انسان يعلم ما ينبغي تعليم. لو كانت الامه الان والله لو كانت هذه الاشياء متقرره في اذهان الناس لننتقل الى شيء اخر. لكن للاسف أشياء اللي تراها كل يوم بعيدة كل البعد، الأمة هذه بعيدة كل البعد مثل هذه الآداب، آداب يعني عجيبة المفروض أن يتربى عليها صغار، لكن للأسف صرنا يعني كبرنا كبرنا ولم تكبر الدين ولم تكبر الشريعة في أنفسنا وفي حياتنا. المهم كل حال لا أدري اليوم شو بيها نستغرب بزاف، فالمهم هم أكثر الناس لأنهم أشياء أعظم منهم. فالإنسان يبدأ بمثل هذه الأشياء عوضا من أن تضيع ساعة أو نصف ساعة مع جريدة لا تشغل ولا تغني من جوع، أو أفضل أنك تحمل معك كل يوم كتاب في الآداب الشرعية أو بس منها كتاب قيم منهج المسلم، أحكمه وقراه ما شاء الله تتعلم دينك بسم الله وغيرك. المهم قال نبدأ في بيان أشياء مهمة من هذا الحديث، وهذه الأشياء تدل على ذوق رفيع ومنهج بديع. يعني الإنسان لا يمكن تصور حلاوة هذا الدين إذا درس مثل هذه الأشياء. تستأذن ثلاثة ثم انصرف. يقول العلماء: إنه إذا ظن ما تيقنش، إذا ظن أنه سمعه في الغالب فيحرم عليه المعاوضة، حرام مو مكروه، تحرم عليه المعاوضة المرة الرابعة حرام عليه. بقيت ست مرات انصرف، ظاهر هذه الدقة اسمعوا أهل البيت وش تحت الصوت. كان الناس سبحان الله يجيب زيارة كانت تظن يعني انهم جو خلاص ينزلوه، كان هذا يعني والخطرات يعني تودع في المرأة وتسلم على الدواري وتودع تدمع الطابولة وتروح تسلم. فعجيب خلاص يعني كان الناس كده يتغفطون عاد تدخل داخل الدار سامع طعم جاوب. لماذا هذا؟ تفق نحو الغالب، الغالب ان الانسان يسمع على مثل خلاص ثلاثة يعاود المرة الثانية ويعاود مرة ثانية، الرابعة حرام عليك، هكذا يقول حلال، الرابعة تحرم عليك. وكهذا إذا كان يغلب على ظنه أنه سمع، يغلب على ظنه أنه سمع صح. أما إذا طبعا بها شك شك او ظلمة او علم او تيقن انهم لا يسمعون، تيقن ويقين انهم الان لا يسمعون او غلب على ظنه انهم لا يسمعون، فهل يعيد مرة رابعة حتى يسمعوا؟ فهنا اختلف العلماء، اختلف العلماء رحمه الله تعالى، وسنبين ان شاء الله تعالى ما هو الصواب. اما اشهر اقوى لدى اهل العلم او جمهور العلماء انه يجب عليه الانصراف، يجب عليه الانصراف، هذا متى؟ اذا علمت انهم سمعوك، سبحان الله ثلاث مرات سمعوك، ليش معناته ما بدهم يفتحوا؟ ما بده يفتح، خلاص اما لنوم او لحاجه وبنافع، يعني كلكم تقولون هذا احيانا تكون خلاص لا تستطيع ان تحرك يدك، خلاص تعبان جدا، احيانا يكون عندك برنامج، انت الان وضع برنامج مسطر لبرنامج لكن الناس ما يحسوش به، لانه ما عندوش برنامج، حاجه عايشه اصبحنا مش عايشه جدا، مش عندي اليوم مراحل فلان بعدين ما عندوش هو هذا ايديولوجي، بس حتى يعطيك برنامج الان تسطر جلسه مع الاولاد، جلسه مع الان، جلسه الام ما تعرف، او نوم، او تطالع كتاب، او عندك كتابه اعذار لهم، اذا ما بده يفتح لك خلاص هو لا يريد ان يفتح، فلماذا تقلق نفسك؟ خلاص روح الله يسهل عليك، المره الرابعه ما بده، حرام عليك المره الرابعه، هذا قول الجمهور، قول اكثر اهل العلم كما يقول له رحمه الله، وبهذا جزر الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب اضواء البيان في تفسير آية النور، قال ويحرم عليه المعاودة إذا علم أنهم قد سمعوه، وهو طبعا هو كما ذكرت قول الجمهور ولا يعيد الاستئذان. القول الثاني أنه يزيد فيه، يزيد مرة رابعة، وهذا عزاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى الإمام مالك، وقال إنه الراجح عند الشافعية، عند الشافعية يعني عزاء إلى الإمام مالك، قال معلش يزيد على الرابعة إذا متى؟ إذا يعني يسمعوا أو أي قراءة لم يسمعوا. والثالث وهو قول المازري رحمه الله ابن العربي، ولكن ابن العربي قال الأصح أنه لا يعيد، ابن العربي كل بكلام وقال والأصح أنه لا يعيد، ابن العربي خالف طبعا حافظ هذا يقول، والمالكية خالف الإمام مالك في هذه المسألة، المالكية خالف الإمام مالك، الإمام مالك يقول معلش زيد رفع، المالكية قالوا لا، وفي مقدمتهم ابن العربي المالكي رحمه الله. أما المازي صاحب القول الثالث قال إن استأذن على الصفة المشروعة فلا يعيد، إن استأذن على الصفة المشروعة يعني السلام عليكم أنا أدخل وينفضل، السلام عليكم أنا فلان وينفضل، السلام عليكم هذا قالك لا يعيد خلاص. أما إذا لم يستأذن بالصفة المشروعة فله أن يعيد. طبعا والصواب انتبهوا يا اخواننا الكرام كيف يستأذن الانسان ثلاثا ولا يعيد، الصواب هو ان الانسان اذا اتى بالواجب، ما هو الواجب؟ اتى بالواجب الجمع بين الصلاة والاستئذان زيد وواقف على يمين او ميسرة الباب، ثالثا ان يصع الاسم الى سعود، هذا اذا اتى بالواجب، والواجب ان بين الطرقات كم انسان كيف سمعت ثلاث مرات ماشي أكثر، وما الإنسان يتعجب، نعم تطرق، العلماء يقولون تطرق الباب مرة ثم تنتظر، بعضهم قال مقدار ركعتين، مقدار صلاة ركعتين، فلعله يصلي ركعتين، صحتي ما تشعر إذا أنا أضرب مرة وصلي ركعتين، ربما هو في قضاء حاجة، ربما هو في مع أهله لا تدري، ربما هو مشوش، أحيانا يكون الإنسان على لباس لا يحب أن يستقبل الناس به، تترك له الوقت يعني يصلح من نفسه، يصلح من داره ويخرج إليك، خاصة إذا كان من ذوي الهيئات، واحد من ذوي الهيئات شم إنسان كما الناس كلهم يخرج لك من لباسه المحتشم المحترم من ذوي الهيئات، له لباس خاص، تجد مثلا كثير من الناس لا يريد أن يظهر أمام الناس بسروال عريض، يحب دائما يكون بالقميص، صح ولا لا؟ هذا خليه يتركه لعله يصلحه من شأنه. تمام، إذا كان هذه الصفة يستأذن ويترك الوقت، يعني الخطأ فينا احنا مقصرين، يترك الوقت بين الطرقتين، يترك الوقت مقدار ركعتين، فهذا قد أدى الذي عليه، قد أدى الذي عليه، يرجع خلاص ست مرات يرجع. أما الذي فرط في مثل هذه الواجبات فعقوبة انه يرجع، ويأتم له زاد الرابع. يأتم له زاد الرابع الإنسان من مخل بهذه الآداب لا يكرم بل يهان. لا يكرم هذا الإنسان، هذا ما احتبوه في أحكام شريعة الإسلام. المهم وليعلم أن الإنذار الإنسان عندما يزور كما بينا في المقدمة يزور لله. أنت تزور الإنسان لأنك تحبه في الله، تريد أن تجالسه في الله جلسة طيب تحبه، تريد أن تطلع عليه، تريد أن تطمئن على أحواله. من زار وهو ينوي هذه الزيارة لله ينبغي أن يتقيد بالآداب التي شرعها الله ولا يخالفها. يعني كيف تحمل هذا التناقض؟ أنت تزور لله وتخالف شريعة الله، هذا لا يليق ولا لا. فليعلم أنه عليه أن يلتزم بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن القصص ذكرها الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى في حلية الأولياء، طبعا أختصر على أنها طويلة، قال لك أحدهم أحد الفضلاء أحد الصالحين النبلاء، هذا قال كان له صديق طبعا يعرفه معرفة، فأراد أن يمتحنه في الزيارة، هل يزوره لله أو يزوره لغير الله، صح؟ فقال فدعاه مرة، دعاه هو الذي دعاه، فقال تفضل إلينا في اليوم الفلاني الساعة الفلانية كي دعوة إلى طعام. فجاءه الرجل في الوقت الذي اتفق عليه، فطرق الباب، فخرج إليه الرجل سلام عليك أنا أعتذر، فقد أتاني أضياف قبلك فأكلوا ما كنت قد أعددته إليك فسامحني. قال لهم معلش فانصرف. المرة الثانية دعاه مرة أخرى، تفضل عندنا اليوم الفلاني، قال ماشي. جاءه فخرج إليه مرة أخرى، أنا أعتذر فقد جاء أناس آخرون وأكل الطعام الذي كنت قد أعددته إليه. ماشي الحال. مرة ثالثة فعل معه مثل المرة الأولى والثانية، مرة ثالثة قال تعال يا أخي أنا كنت أنتظر منك، طبعا هو الإنسان عادي يقول معليش ماشي، قال أنا كنت أنتظر منك أن تغضب وأن تسخط علي وأن لا تزورني مرة أخرى. قال لا، أنا ما زرتك لأجلك وإنما زرتك لربك سبحانه وتعالى، أنا زرتك لله لأن الله ندبنا إلى مثل الأشياء، إذا دعاك أخوك أن تدعو إليه كذا تقر عينه تتفرج على خاطره، أنا ما أتيت لأجلك ولكنني أتيت لربك، فبشره فقال إنما أردت أن أمتحن زيارتك لي إذا كان في الله أو كان بغير الله. فالإنسان لابد أن يتقيد بحدود مشروع، يعني تقيد بحدود إلى متى كانت الزيارة لله عز وجل. فلما الأولى أنا نظن هذا أصعب من استئذان ثلاثة وغير هذا الشيء، أصعب يعني هذا أصعب، والأمر الأول الذي ذكرناه أسهل. قال المسلم يزور ليدخل السرور لا ليدخل الشرور. لا لا، احنا مولعون بوضع الشين، تلتنا قاطش عن حبهم بالذي هي احسن، وضع الشين بالذي هي اخشن. المهم فإن لم يؤذن لك فانصرف، اذا لم يؤذن لك فانصرف ودعك من الهذيان، دعك من الكلام الذي لا يليق. انت زرت في الله لم يؤذن لك، انصرف وادعو لأخيك واحتسب أجرك عند من لا تخفى عليه خافية، احتسب الأجر عند من لا تضيع عنده مثقال ذرة من حسناته. فإنسان هكذا على المسلم أن يكون الأدب. أو الأمر الخامس كيفية الاستئذان ونعيده الآن وإنكم ما قد تكلمنا عنه، هو تحريم النظر إلى بيت المسلم، تحريم النظر إلى بيت المسلم دون إذنه. وفي ذلك عدة أحاديث، إنسان لا ينظر لأنه تعبه دريفة، أن الإنسان إذا طرق عليك الباب ولم تجبه مرة مرتين ثلاثة أربعة 16 مرة هو باقي طبعا، فماذا يفعل بعد ذلك؟ يريد أن يسطو، يحاول أن يسطو على بيتك، يعني ينظر من لعله هنا لعله هنا، لا هو هنا، أنا أنظر لا ابني بخلاين أنا أحب شو يشوف، هو يقول من هنا شو إذا كانت الضوء في البيت ولا لا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي ليس من الأدب، ليس من الأدب أن تطالع على بيوت المسلمين ولو من الثقب الذي الصغير، حرام هذا. تحريم النظر إلى بيت المسلمين دون إذنه، والأحاديث في ذلك كما قلت كثيرة جدا. الحديث الأول ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا اطلع على بيتي، أو اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم
فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص. المشقص هو طرف النبل، اشتل السهم هذا طرفه الحاد ويكون مثل العصا. وكان العرب يفعلون ماذا به؟ يسرحون بشعورهم مثل السلاكة، احنا يسرحون بشعورهم. فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص. النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أنه رحيم بأمته، وصفه الله عز وجل أنه للمؤمنين رؤوف رحيم. يغفل الرجل ليطعنه، يغفل أي يغافل الرجل ليطعنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعني يستمر هو تجيب الشيء يعني يطعن، يغفل وش هذا؟ يغفل أي يغافله، يغافله أقول الجزائري يغافله. فقال رأيت رسول الله أني أمر النبي صلى الله عليه وسلم يغفل الرجل كي يطعنه بالمشمس. تصور هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث وهو مخصوص أي هذا عند الفعل هذا عند تفقع العين ذاه بحل مفتحيل ليس ما سنرى. قال وهو مخصوص أي خاص، وهو خاص لمن تعمد النظر، لمن تعمد النظر يعني يريد أن ينظر هذا لك أن تفقع عينه. طبعا تجدر مشاكل هذا بعد العلم، بعد العلم بعد نشر العلم يعني الإنسان يعني مستحيل تعمل مع هذا الإنسان مع تارك صلاة، تارك صلاة بالأخذر بالصلاة ولا لا بالصلاة شكرا لها تطبق عليك سنة، لا تطبق عليك المقبل الواجب الفرق الذي اختلف العلماء فيه تارك العلماء فيه هو تارك وكافر أو لا. الإنسان نسل الطبع نحكي على مجتمع إنسان يعرف الدين هذا وكيف يفعل هذا، لا يريد عقوبة له يخطأ عينه. المهم قال الحافظ وهو خاص بمن تعمد النظر، أما من وقع ذلك منه من غير قصد فلا حرج عليه. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عن جرير بن عبد الله البجلي لماذا لا حرج على واحد زلطة عينه؟ لماذا؟ قال قال جرير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر فجأة أو عن نظرة فجأة، نظرة فجأة، فقال اصرف بصرك، اصرف بصرك، يعني إذا زلطة عينه إلى بيت مسلم نافلة أو من ثقب أو لا اصرف بصرك مباشرة. وقد روى الترمذي وأبو داود عن بريدة عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال قال علي بن أبي طالب لا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخر. إذا زلت عينك إلى محرم لا تتبع النظرة النظرة، ما تجيش تشوف، فإن الأولى فإن لك الأولى يعني لا حرج عليك الأولى مغالا، أما الثانية فهي عليك تأثم تأثم. إذا الإنسان يعلم أن نظرة الفجأة هذه قد عافى الله عنه، نظرة الفجأة نظرة ماشي حتى شفت امرأة عض البصر اصرف بصرك، مفهوم؟ شفت القائمة أربع ساعات تقول النظرة الأولى، فلابد صرف البصر. كنت ماشي مثلا مريت ببيت، مريت ببيت مسلم نافذة من باب مفتوح ازلق، فرأت الإنسان ازلق اصرف بصرك ولا تتبع النظرة النظرة. قال وقال الحافظ أيضا واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. لماذا جعل الله استئذان؟ من أجل إيش؟ ما تنظرش وإلا إيش استئذان؟ إذا كان يحمي لك النظر فلماذا تستأذن؟ افتح الباب وادخل، فلما كان النظر محرما وجب عليك استئذان. إذا فقال الحافظ ويؤخذ من قول يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من أجل البصر على مشروعية القياس والعلم، في مشروع القياس والعلم، فإنه دل على أن التحريم والتحليل يتعلق بأشياء متى وجدت في شيء وجب الحكم عليه، وجب الحكم عليه. فمن أوجب الاستئذان بهذا الحديث وأعرض عن المعنى الذي لأجله شرع لم يعمل بمقتضى الحديث. يعني الإنسان اللي يستأذن ويطلب من الأبواب هذا في الحقيقة ما عمل بالحديث، لم يعمل بالحديث الحقيقي وهو الاستئذان، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وروى البخاري أيضا معلقا ومسلم رحمه الله تعالى موصولا وغيرهم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبعوا او داعين في البخاري ومسلم من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقهوا عينه. من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقهوا عينه انظروا ترهيب شديد. وفيهما ايضا اي في البخاري ومسلم عن ابي هريره قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصات. الخذ شو هو؟ لما تمسك حصى صغير تحطه في اصبعك الابهام هذا دير. فلو خذفته بحصات شفت كيف رخويه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخف يعني تقعد قاعد اجماعه وتبدل لهم هذا حرام ها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى فقتل عينه. لكن في هذه الحاله نظر الى بيتك من غير ابنك قال لو ان امرأة اطلع عليك بغير ابن فخذفته بحصات فقطعت عينه لم يكن عليك جناح. قال العلماء اي لا اثم ولا دية ولا قصص. لا اثم ولا دية ولا قصص. فهو قصص رسول اصلا. فطبعا اليوم الحكم الشرعي لا القانون لا ياخذ بعض الحكم الشرعي فلو تعذره لضيعت نفسك. اليوم القانون لا ياخذ لو كان قانون اليوم يعمل بهذا فافعله ولا تخشى شيء. لكن اليوم تقطع له عينه يعني مصيبه كبيره يرفع للقاضي خلاص تعال. فقال الشنقيطي رحمه الله والله كلام الحنطية في تفسيره لا ينبغي أن يختلف فيه لثبوت السنة لثبوته في السنة. قال هذا الأمر لا ينبغي أن نختلف فيه أنه لا قصاص ولا دية ولا إثم إذا استطعت غيره. قال لا ينبغي أن يختلف فيه لثبوته في السنة وما حكيت أقوال من خالف ونحشك الخلاف وما حكيت أقوال من خالف في ذلك لسقوطها عندنا. أتعلمون من المخالف؟ المالكي المالكي يعني الشنقيط رحمه الله تعالى يضرب أقوال المالكية أنظر حقا لسقوطها عندنا. يقسم رحمه الله إذن من المالكية هم الذين قالوا بل يثبت القصاص وتثبت الدية. القصاص إذا كان عمد والدية إذا كان خطأ يثبت القصاص ويثبت الدية والإثم. وقالوا أجابوا عن هذا الحديث قالوا خرج مخرج الزجر خرج مخرج الزجر والتوليد يعني كما يقول لك اليوم فقط أي من ما كان عليه قصص ما كان عليه قصص يعني هذا خرج للتخويف خرج للتخويف والزجر والتوليد في الحكومة حتى يخاف الناس. وإلا قالوا لا يجوز ارتكاب محرم باسم الحكومة لا يجوز مقابلة المحرم بمحرم. انت تفقع على صاحبك محرم صح؟ وهو فعل شيء محرم حتى لا يجوز فعل شيء محرم لأجل ومقابلة للمحرم. لكن كما قال الشنقيطي بسقوطها عندنا قول هذا ضعيف والصواب ما قاله جمهور العلماء. لماذا؟ لأن العقوبة والإتلاف إتلاف الأعضاء لأجل العقوبة لا يسمى محرم لا يسمى شيء محرم لغير حق. أما إذا كان حق فليس بمحرم حتى نقول لا يضرب المحرم بالمحرم. أرأيتم إلى الزاني البكر ماذا عليه؟ 100 جلدة. الزاني المحصن يرجم يقتل. سارق تقطع يده يجيش أن يقول لا لا تقطع يده لأجل لا هذا من باب العقوبة وما كان من باب العقوبة لا يسمى محرما لا يعتبر محرما. المهم هذا الامر الخامس احفظوها بارك الله فيكم. الادب الاول والاستئذان الثاني كيف الاستئذان اولا السلام والاستئذان ثانيا الوقوف على اليمين او على الشمال ثالثا الافصاح على الاسم رابعا استئذان ثلاث مرات خامسا تحريم النظر من الشباك او من فقد او غير ذلك. هذه خمس اشياء داخله تحت الادب الثاني. لكن قبل ان تقول في الادب الثالث نريد ان من باب المذاكره اولا من باب العلم ثانيا لانه ربما يجهل وهو ان هذه الاحكام هذه الخمسه لا بد من بيانها. هذه يستثنى منها ماذا؟ يستثنى منها البيوت العامه للمسلمين كالفنادق مثلا. ماشي واحد يعني قدام باب فندق السلام عليكم انا اسود. لا البيت العام شو؟ ادخل مباشره روح حمام عام تدخل يعني الحمام يوم تدخل باستئذان ولا باستئذان تدخل مباشره الحمام صح تدخل السلام عليكم. هذه الفنادق هذه الاشياء يعني النزل هذا من بكري كاملين يقول بالليل لا يشترط فيها الاحكام، لانه هو لماذا الاول امر بني لمن للمسلمين عامه، فلا ليس ولا خرج عليه. وهذا البيوت مثل البيوت كانت قديما المعده للضيافه، معده للمسلمين الضيافه يستريحون فيها ويجلسون فيها، هذا ادخلها مباشره المقاهي تستريح فيها في سفر، لا بد من تقييد في سفر اما الحضر فلا. هذا يعني كما يقول سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم. هذا الفنادق، الفنادق مثلا من الاشياء العامه للمسلمين تدخلها، ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه لكم فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذا هو التفسير الصحيح للايه، استغناء مره هذا التفعيل، هذا التفسير الصحيح للايه هذه تصوص النور، ان الانسان البيوت العامه غير المسكونه، البيوت غير المسكونه هي البيوت العامه للمسلمين خلال الفنادق. لماذا اقول هذا؟ هذا هو الصحيح، لانه يروى او صح عن محمد بن الحنفيه رحمه الله تعالى انه فسر هذه الايه بيوت غير مسكونه ادخلوها مباشره، قال هي بيوت مكه تبرع المكه بيوت مكه ادخلها، هكذا يقول محمد بن الحنفيه وهو قال في زفكتي وهو قال مكه. طبعا هذا رايناه في تفسير سوره آل عمران اذا كنتم تذكرون، ولكن لزوجنا بها لا باس ان نذكرها في بعض الاشياء فيها. تكلمنا عن سوره آل عمران، طبعا مساله بيوت مكه فيها خلاف وفيها اشكال، فيها اشكال لكن الحق حق. في مساله هذه ثلاث اقوال الان، بيوت مكه بيوت مكه قال الحنفيه والمالكيه، شوف الحنفية جمهور اثنان على الحنفية والمالكية، ورواية ابن أحمد وهو قول إسحاق وراهوي ومجاهد وعطاء ومن الصحابة عمر بن الخطاب وابن عمر كل وعمر بن عبد العزيز، كل هؤلاء وشوف إسحاق قالوا يحرم بيع وإجارة بيوت مكة، يحرم على أهل مكة أن يبيعوا بيوتهم أو يؤجروهم. الآن إذا كنت مكة يحل لك أن تدخل البيت، محل حياتي يقول ادخل بس استئذان، علاش بيتك؟ راح تبقى اليوم غير فقد عين ادخل بيت يعني هذا يذكره صاحب الإنصاف المرداوي رحمه الله تعالى، عنده كتاب اسمه إنصاف المسائل الخلاف بتاع الفقه العرف الحملي، يذكره يعزوه إلى هؤلاء في زاد المعاد الجزء الثالث صفحة 436 يذكر هذا القول. واستدل بقول الله تعالى ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، المسجد الحرام جعلناه للناس سواء، جعله رب سبحانه سواء مستوين فيه العاكف فيه والبادي، شكون هو العاكف؟ المقيم والبادي الذي ياتي اللي يجي من برا يحج ويعتمر. هذه الايه الاولى استدلوا بها رحمه الله تعالى. وكانت تسمى مكة بالسوائب، دور مكة كان يسموها السوائب شافة كما هو الجزائر سيبة السوائب بيجي يدخلها، كانوا يسمونها بالسوائب أي من جاء دخلها وله حق فيها، أي هو سافر سواب. واستدلوا أيضا بما رواه أحمد عن عمر الخطاب أنه نهى أهل مكة أن يتخذوا الأبواب لدورهم أيام الموسم، أيام الحج والعمر أكثر، ها نهى أن يتخذوا أبوابا لبيوتهم، وسبب الملاف كلهم سواء لا جيد ولا حب كيف كيف، أن ليس أن أحق بهذا البيت من غيره. طبعا هذا درس يخرج بسرعة على خارج الله. وكذلك روى أحمد بن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كتب لأمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة، هذا أكثر من هذا الأثر عن الأثر عن ابن العزيز، ينهاهم عن إجارة بيوت مكة وقال إنه حرام. اكتب الامير كما يقول الوالي عمر بن عبد العزيز خليفه، اكتب الوالي قالوا اياك واحد منهم يؤجر بيوت مكه انه حرام. وقال القاسم بن عبد الرحمن، القاسم بن عبد الرحمن من الفقهاء قال من اكل كراء بيوت مكه، هذا كريم مكه، من اكل كراء بيوت مكه فانما ياكل في بطنه نارا، ليكري دار مكه ويبنى انما ياكل في بطنه نارا. هذا المذهب الأول، المذهب الأول لمن؟ للمالكية والحنفية ورواية أحمد وإسحاق ومجاهد وعطاء عمر بن العزيز وعمر الخطاب وابنه عمر ابن عمر الخطاب. القول الثاني والمذهب الثاني لمن للشافعية ورواية أحمد رواية أخرى عن إمام أحمد قالوا بالجواز. معلش تكري بيوت مكة تبيعها معلش مغنية ملكك هي ملكك قطيعها وكريها. هذا القول الثاني. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بالآيات التي تثبت الملكية للمسلمين تثبت الملكية. مثلا قول الله تبارك وتعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم. والأصل في الإضافة أن تكون للملك وخذ تجربة دارك معلش معك ملكك. قال الآيات تثبت الملكية ومثل قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله أخرجوا من ديارهم. كذلك السنة أضافت البيوت لأصحابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ماذا قال؟ من دخل بيت أبي سفيان فهو من دخل دار أبي سفيان فهو آل دار سفيان. أبي سفيان لا يستوي فيها الناس كلهم دار أبي سفيان. كذلك يقال تجد في الأحاديث الكثيرة وذهبوا إلى دار أبي بكر ذهبوا إلى دار عمر دار فاعل بقى كافر لما مات ابو طالب. وشكون كان مسلم يوم مات ابو طالب؟ شكون كان مسلم؟ علي بن ابي طالب كان مسلم يوم مات ابو طالب وكان عقيل بن ابي طالب كافر. شو مات ابو طالب شكون يوصل؟ عقيل ولا يرث علي شيئا. طبعا عقيل لما خرج من هاجر الى المدينه اخذ كل شيء ودخل في ملكه خلاص. لما يسلم الكافر كي يسلم الكافر عندما يسلم يبقى ملكه تأليف الله الاسلام تبقى فاعل. يعني واحد كافر جذرك دارك كافر جذرك ثم اسلم تبقى دارك مخوش رجع هذا خلاص بداها قبل الاسلام. هذا هو صحيح هذا هو صحيح. المهم هل نزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل لم ينزعها دارك؟ اذا قالوا لا يمكن ان تقولوا انها ليست دوره. كذلك استدلوا بثبوت التوارث ما ضغوا يرث الدار مع انها منكم لا لا اصلح. القول الاول قوي جدا سواء العاكف فيه والباب. القول الثاني كذلك قوي جدا حكيم عشان تقول. القول الثالث واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ابن القيم شيخ الاسلام تيمية في مواضع من مجموع الفتاوى تجد ذلك في الجزء 17 صفحة 490 وفي الجزء 29 صفحة 218 وابن القيم في النقد المرجع المذكور يقول قالوا الصواب التفصيل ولا نضرب النصوص بعضها ببعض. هذا اللي نبدو ان شاء الله معنا الصواب التفصيل ولا نضرب النصوص بعضها ببعض. قال أما بيع دور مكة بيع دور مكة ما المقصود؟ إن بيعت الأبنية الأبنية البناء أتعلق دار مبنية بيعها يبيعها بيعها عادي أي واحد يجي يشتري الدار. لا تقول هذا أنت الدار وليس لك بيع الأرض. الأرض لا تباع يعني أنت تملك غير البناء لا تملك الأرض. الأرض تبقى ملك للمسلمين وجميعهم. طبعا بغض النظر عن عرفة ومينا هذه تبقى هذه لا يملك ولا احد حتى تقوم الساعه. شوف عرفة ومينا المزدلفة المشعر هذه لا يملكها احد المرض حتى واحد الدنيا لا يملك تبقى ملك للمسلمين كل وقت. لكن احنا الان بعثة قالت البناء تملكه تعرفه عاد اما الارض فلا تعرفها ولا تملكها. لو ذهبنا البيت تبقى ملك المسلمين ما يجريش الداء الارض هذه. مفهوم؟ نستطيع ان نقول ان العلماء اتفقوا على جواز بيع البناء. جواز بيع البناء بناء وحده. يعني القول الثالث والاول. القول الثالث والثالث. صح. اما الاجاره وهو البحث عنه فتحرم. ابن القيم شيخ الاسلام تيميه يقول لك ليه اجر بيته ومن اهل مكه زياده عن حاجه هو عنده باش يسكن نفسه عنده باش يسكن اهله واولاده خلاص كافي يحرم عليه تأجير البيوت. يحرم عليه تأجير البيوت. وقديما يحكي هذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كتب تفسير في هذه القضية يقول لك واحد من أفاضل العلماء يقول لك تأجر بيت في مكة فعاش ما شاء الله يعيش ولما جاءت مدة الإجارة خارج أي إلى الشام يرجع البلاد فهربوا خلص من هربوا فلحق به أصحاب البيت أمسكوه فأرأوا إلى القاضي طبعا قالوا يا أصحاب رب أصحاب ربي سواء العاكف فيه والباب فقال خلص نجفا فلما بلغ الإمام أحمد هذا الكلام ابتسم وقال ما أفقه يعني لفقيه لكن انتم ما تديروها بارك الله فيك اليوم ناخذها اليوم الحجاز تعمل بمذهب روايه احمد الشافعيه تعمل بان يجوز الكراء والبيع يرون هذا الجواز فانت الان حكم القاضي ملزم مش ملزم حكم القاضي ملزم افرق بين المفتي والقاضي المفتي اذا افترض شيء حرام المفتي ما عجبش القول تعالى مشي له هو دليل تعالى الله يستلم حد الطائف مثلا تأخذ بقول المفتي آخر أن قول القاضي ملزم فالقضاء الشرعي الآن بالأرض الحجاز يعمل بقول الثاني أنه يجوز بيع وإيجار دور مكة مطلقا فلما تذهب أنت للأسف علمه وهو واحد يعني حرم وحرجوا على العلم حفظوا على العلم قلوا والله طالب العلم طيب وتدي أجر هو يقول لك نعم جمع بالحلقة قبل ما علم مصدر هذا كان بيسمع نسخة سواء العاكف فيه وزاد وشرعة خليلة فيه مولى زوج فهذا مهم تعلم الواجب دون تدين شيء افضل هذا مهم حذرها ان البيوت العامه كنت اعتقد البيوت العامه شيء كنادر او نزل او كنت اعتقد بقول محمد من الحنفيه لا تستاذن تدخل مباشره الادب الثالث مراعاة الوقت أدور من الوقت الثاني انتقل فيه بس لا تكون عند هذا الحمد من الدرس أما أجيب عن بعض الأسئلة لأن لم نشرع في فكرة ربما تصير صحيحة هذا يقول هل يمكن لزوجي او زوجتي بان يدعو الزوج لها او تدعو هي له بالبركه عند الزفاف بان يقول احدهما للاخر بارك الله لك وبارك عليك او عليك وجمع بيننا في خير ام يترك الصيغه كما جاءت موقوفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقيقه هذا الدعاء هذا تقوله أنت المتزوج بهذا الصيغة جمع بينكم في شيء لكن إذا كان المتحدث الزوج والزوجة يحدثها فيأتي بالصيغة وجمع بيننا في خير لابد من أن نغير الضمير ولا يكون جمع بينكما في خير أنا زوج بك زوج واحد آخر لابد أن يصرف مثل هذا الأفكار بخلاف السلام عليكم أنت تقول للإنسان لو كان واحد كل السلام عليكم لماذا؟ مع الملائكة تمام معه الملائكة حتى أنت لما تدخل بيتك مثلا ولا واحد مش تقول السلام عليكم مش عايش وحدك لكن أنت الآن وجمع بينكما في خير لابد من التصرف في هذا الدليل لأنك أنت الآن تتصرف دون أن تشعر لو أنزلت لك أو قامت لك فعل معروف جاءت أسلف إليك معروف ماذا تقول جزاك الله خيرا نصر جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا صحيح لا تقول بارك الله فيك ولا بارك الله فيك بارك الله فيك الإنسان يتصرف في الأدعية هذه إذا يتحدث عن نفسه وأحيانا قد يجب أو يستحب التصرف مثل الشهادة مثل نجد بين الحمد لله نحمده لأنه يجوز لأن أحمد معه أنا أقول قد أحمده ونصدقه معه ونستعينه قوة ونستغفره معه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نعم الأدعية من يحكم جماعية ومن سيئات أعمالنا بعدين ومع الأرض وأشهد أن لا من يد الله فيه وأشهد أن لا شوف كيف تحول الضمير مباشرة وأشهد أن لا إله إلا الله شوف هو نشهد علاش يقول ابن تيمية لأن الشهادة كل واحد مكلف بها ولا ينوب أحد عن أحد فيها لا ينوب أحد عن أحد بخلاف الدعاء أدعو تقول أمين ما في أشياء. ثم أن الشهادة تبقى لا تحبس وفيه في مناسبة أخرى آمنت به كتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت لا لأجل الأذكار موقوفة لا إنما لأن النبي يدخل برسولك الذي أرسلت جبريل رسول لما تدخل بنبيك الذي أرسلت قصدك النبي صلى الله عليه وسلم قصدك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدخل بنبيك الذي أرسلت لا يدخل على الملائكة لا يدخلش الملائكة في الوسط لكن تقول آمنت برسولك الذي أرسلت فيمكن تحمل هذا يقول عن واحد يقول على الملائكة مفهوم؟ أحيانا تكون الأذكار أحسن تتقيد بها وهذا أكثر تأتي إلى الصلاة أصلا لكن الأمر أمر كان في واحد فارغ بها أو غيرها تعرف تتصرف فيها بحسب أن مثلا طبعا هذا يقول حبذا لو هذا خطأ حبذا لو شو هذا حبذا لو؟ من جاء هذه حبذا لو؟ وخطأ قول مثلا أن آمل أن أرجو أن أطلب لو أن أود لو أن حبذا لو حتى أنها كلها وحنا قالها من الأول حبذا لو يقول له حبذا زيد حبذا الرجل زيد حبذا لو حبذا لو بينت لنا صحة الآثار التي تقول أن الصحابي تقول إن الصحابي ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي 12 ركعة قبل صلاة الجمعة وصحابة التنفل قبل الجمعة أي الصلاة مغلقة مغلقة أنها مغلقة أخبر تقف مغلقة أكثر من مغلقة فهذا أولا هنا سؤال له شقان السؤال الأول صحة الآثار عن الصحابي ابن عمر لو كان يصلي 12 ركعة قبل صلاة الجمعة فهنا لا توجد قبل الجمعة مش قصد قبل الجمعة إذا كان قصدك أن الإنسان مستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام حتى يخرج الإمام تأتي المسجد تبكر ومتى جئت تصلي حتى يخرج الإمام هذه السنة وأفضل شيء يفعله الإنسان أفضل من أن يضيع أوقات مثلا في الله وهو يتحلق ولا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم عن تحلق كان زاد يقال قبل الجمعة في 5 أو 4 هذا تحلق من يعنيه لأن تحلوش تحلق على إمام يجيب كرسي ونية النساء كذلك تجدنا قبل صلاة الجمعة يجيب تقدر تكلم عادي كأنه ما فيش نهي عن تحلق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق بالجمعة إذا كان قصدك أن يأتي يصلي ما شاء الله من صلاة حتى يخرج الإمام فلا يجوز تقييدها 12 ركعة لا يجوز تقييدها 12 صلي ما شاء الله صلى حتى يخرج الإمام ويذكر عن أحد أنه فعل هذا أما إذا قصدك هل هناك شيء 12 ركعة ربما يصلي المسلم وصلى المسلم 12 ركعة إذا فاته الوتر إذا أشرقت الشمس خرجت أحيانا يفوتك الوتر تقول الأخر والآخر الليل أنت تقول مع أذان الصبح أذان الفجر أصلت مثل هذا الوقت بين أذان الفجر ليش راح تصلي الوتر؟ لا تصليش الوتر خلاص أذان الفجر وتؤجل تصلي الصبح مع جماعة خلاص الوتر عندما تشرق الشمس تصلي الضحى وترا فصلت الضحى صلى الى غايه 12 ركعه لا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فات الوتر صلى ملك الضحى تنتهي 10 ركعه خش علاش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر نتاع الحال 11 كان دائما يصلي 11 وما عندناش حال في صلاه النهار وتر عندنا صلاه النهار ما عندناش وتر عندنا في الليل وتر المغرب وتر صلاه النهار ما عندناش وتر فلا بد من صلاه تشفع صلاه صلى 12 ليه عاد يصلي الوتر 4 شحال يصلي 2 ليه عاد يصلي الوتر 3 شحال يصلي 4 هكذا تشفع هذا الافضل كان الرسول صلى الله عليه وسلم اما اذا حبيت تقضي الوتر بتاعك 4 فلا باس يعلم قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه او من اخر يصلي الوتر كما هي يعني والافضل ان تشفع هذا ما كان 12 ركعه ما في قبل الجمعه ولا ما في هل يكون هل صح ان التنفل قبل الجمعه مغلق؟ لا بالعكس قبل الجمعه مفتوح الى ان ياتي الامام غير تشوف الامام خرج حبس النفل تاعك خلف الصلاه واستمع الذكر هل يجوز للرجل اذا ذهب للزياره الفقه قبل السلام لانه يسمع السلام طبعا الانسان هذا معروف الانسان دائما الان قالوا من السلام عليكم انا فلان معنى ذا كانوا يفعلون كما ذكرنا في الايام التي كانوا يتحدون السطور يسمعون السلام عليكم مثلا في الطابق الثاني يعني يعني يدق على الجرس ثم يشق مع النادي ولا تقول السلام عليكم لا ترفع السلام عليكم السلام. متى سيحتفظ الزارع اذا فقد الوقاع؟ متى فقد الوقاع؟ ما معنى هذا فقد الوقاع؟ يعني لا تحبس لا تصح توبة الزارع. أنا أقول تصح توبة المشرك مشرك بالله أشرك وثاكر الله أخلص منه تصح توبته ويسأل الله عز وجل يتقبله. يعني من الأولى قاتل الجسم معه كذلك كذلك قتلت سعادة النفس سألت توبة زر كم من بينها تاب إلى الله تاب عليه رب سبحانه وتعالى ينظر عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور رحيم جميعا إن الله غفور رحيم. و لا يذكر الله عز وجل ناس أشركوا بالله وقتلوا بعباد الله ما لا يحصي إلا الله وشربوا من الخمر ما لا يعلم الله ويحنقوا عن عمر رضي الله عنهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم علاش سبقوا التوبة عليه وظهروا عليها. الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويحسن توبة. الشخص لما أتيت على طبيب لإسقاط حمله يسأل عن هذا الشخص هل هو آثم أو مشارك لهذا الإثم؟ طبعا إذا كان إسقاط الفتاة لهذا الجنين وهو الظاهر لسؤاله لحرام لأجل أنه محرم فعلت الفاحشة فهذا لا رد أنه قد عاملت لأن الجنين إذا فقد أشهر وانتقى بالنفس أو قاتلت نفسه وانتعى عن فعلا القاتل فكلي دليل على القاتل كلي واحد قد نحيز عيات يقتل لوليدي قلت لنا على طبيب يقتل لك وليدي ما يقتل وليدي هذا يرغم فيك لتابد إذن ولو تواطأت صنعاء كلها على قتل نفس الواحدة لأتم جميعهم. هذا إذا كان كتب أشهر دون أربعة أشهر أنت آثم كما هي آثم لماذا؟ وما يقول ولو كانت من قول أربعة أشهر عقوبة الله على فعلها العقوبة على فعلها في حرفة قد تقول المرأة الفضيحة الفضيحة سبحان الله أين الحياء من الله في وقت ارتكاب الجريمة. ثانيا الغامدية قد سمع بها أشهر عنها لعلى الله ولا رضي الله عنها رضي الله عنها وزيد لو وزع التوبة على أهل المدينة لما سافر افتضحت فضيحتها توبة لنا لما تشوف هذا افتضحت في الدنيا لكنها سرنا فرض عليها وحنو ثم يسمع الغامدية في أحد استفادات فالفضيحة في الدنيا أهون من الفضيحة في الآخرة. يصبح الله عز وجل على رؤوس الأشهر من لدن آدم حتى آخرة وجيء أمامها بحيث لا رفعتها إن سريح وسبحانك الله محمد شرعنا تستغفر الله.